الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك، فقال: الذين يؤمنون بالغيب. حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح. وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، وإنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله تعالى به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليها، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم، وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله تعالى به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله تعالى وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله تعالى ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قول الله عز وجل: هدى للمتقين. هدى، هذا عائد إلى القرآن الكريم، هدى للمتقين أي في هداية لهم. ومر معنا إشارة المصنف إلى قول الله عز وجل: هدى للناس. فالقرآن هدى للناس عموما بما حواه من هدايات ونفع لهم، وهدى للمتقين أي باعتبار انتفاعهم به وأخذهم بهدايات هذا القرآن العظيم. هدى للمتقين، عرف الشيخ فيما سبق المتقين أي الذين اتقوا ما يسخط الله بفعل الأوامر وترك النواهي. قال جل وعلا: هدى للمتقين. فإذا قيل: ما صفاتهم هؤلاء الذين انتفعوا بهدايات القرآن واهتدوا بنوره وضيائه، ما هي صفاتهم؟ جاء اتباعا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. هذه الصفات للمتقين. وعلى هذا النحو جاء آيات في القرآن وهي مهمة في معرفة التقوى ومن هم أهلها وما صفاتهم، لأن هذه الآيات في أوائل سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المتقين. قال: للمتقين الذين. في القرآن ثلاث آيات على هذا النحو: للمتقين الذين، الذين، ثم تذكر الصفات. هنا قال: للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى آخر الآيات. وقال في آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم قال أولئك جزاؤهم مغفرة، مثل هنا قال أولئك على هدى من ربهم، فيذكر الصفات ثم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين. وقال جل وعلا في سورة الأنبياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. المتقين الذين مثلها، وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يخشون ربهم بالغيب أي يخافون ربهم في الخلوات، في السر، في قلوبهم خوف وخشية من الله سبحانه وتعالى. وهذه من أمارات التقوى العظيمة، أن يخشى المرء ربه في الغيب أي حال خلوته. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. قال هدى للمتقين، ثم جاءت الصفات، وإذا قرأتها تجد أن هذه الصفات للمتقين في الجملة على نوعين، عقائد وشرائع أو قل عقائد وأعمال. العقائد الإيمان الذي في قلب المرء مستقر في قلبه متمكن، والأعمال الطاعات الصلاة والزكاة ونحوها. فجمع في صفات المتقين بين العقيدة والعمل، بين العقيدة والعمل أو العقيدة والشريعة. مثلها كذلك في صفات المتقين قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه عقيدة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك أي أهل هذه الصفات. ما هي هذه الصفات؟ عقيدة وعمل، مثل ما جاء في أول السورة، مثل ما جاء في أول السورة. فصفات التقوى يؤخذ من هذا أن صفات التقوى في الجملة صحة اعتقاد وصلاح عمل، صحة اعتقاد وصلاح عمل. هذه خلاصة صفات المتقين، صحة اعتقاد، اعتقاد صحيح، عقيدة صحيحة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وصلاح عمل، محافظة على العمل. وهذا أيضا هو حقيقة الإيمان. الإيمان قول عمل، الإيمان قول عمل، الإيمان عقيدة وشريعة. ولهذا الشيخ يقول ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال، هذا مقدمة للصفات. قال ثم وصفهم بالعقائد والأعمال، بالعقائد التي في القلوب والأعمال التي يقوم بها المرء بجوارحه ولسانه وقلبه. قال لتضمن التقوى لذلك. قال ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال، العقائد في القلوب والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، لأن هناك في القلب زيادة على العقيدة، هناك أعمال في القلب، الحياء والخشية والإنابة والتوكل، هذه أعمال قلبية. هناك أعمال باللسان، هناك أعمال بالجوارح. وإذا عمر القلب، إذا عمر القلب بتقوى الله جل وعلا طابت الجوارح وزكت بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى للمتقين قال الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، ما معنى يؤمنون بالغيب؟ أي يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. يؤمنون بكل ما غاب عنهم، ما معنى غاب عنهم؟ أي لا يرونه لا يشاهدونه. يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، بكل التفاصيل التي أخبرتهم به الرسل. الرب سبحانه وتعالى لا يراه عباده في هذه الدار، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لكن يؤمنون بكل صفاته، يؤمنون بكل صفاته التي جاءت في الكتاب والسنة. الملائكة لا يراهم العباد، ويؤمنون بكل صفات الملائكة التي جاءت في الكتاب والسنة. اليوم الآخر وتفاصيله وآت لا ريب فيه، المؤمن يؤمن بكل التفاصيل التي جاءت عن اليوم الآخر في الكتاب والسنة. كل ما أخبرت به رسل الله من الأمر الذي لا يشاهد لا يرى لا يحس يدخل في الإيمان بالغيب. قال أبو العالية في معنى قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، قال يؤمنون بالله، هذا معنى يؤمن بالغيب، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله، فهذا غيب كله. فإذا قوله يؤمنون بالغيب ماذا دخل تحتها؟ نعم، العقيدة كلها، العقيدة كلها، أصول الإيمان كلها دخلت تحت قوله الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، وهذه الصفة يؤمنون بالغيب هي من أخص وأبرز صفات المؤمن. أما الكافر والمكذب والجاحد والمعاند والمستكبر يقول أنا لا أؤمن إلا بما أحسه أو بما أراه أو ما أشاهده. المؤمن ميزه الله عن العالمين بهذه الصفة العظيمة، ميزه الله عن العالمين بهذه الصفة العظيمة، الإيمان بالغيب. ولهذا بدأت صفات المؤمنين في أول كتاب الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة الذين يؤمنون بالغيب. قال الشيخ حقيقة الإيمان يؤمنون حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح، المتضمن لانقياد الجوارح. وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإيمان الذي يميز به بين المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسله، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء شاهده أو لم يشاهد. لم يشاهده هذا ما هو؟ الإيمان بالغيب، سواء شاهده أو لم يشاهد، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، يعني لم يقف على مثلا الحكمة أو لم تتبين له الحكمة، فهو يؤمن به. قال بخلاف الزنادقة المكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة والمقصرة لم تهتدي إليها، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. ثم بين الشيخ رحمه الله أنه يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة، أحوال الآخرة، وحقائق وأوصاف الله. وتقدم معنا النقل عن أبي العالية، وهذا أيضا جاء عن غيره، في أن الإيمان بالغيب ينتظم أصول الإيمان كلها، ينتظم أصول الإيمان كلها. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال: ويقيمون الصلاة. لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها، وهو حضور القلب، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقول ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله تعالى فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها.
قول الله سبحانه وتعالى: ويقيمون الصلاة، هذه أول صفة للمتقين بعد العقيدة، أول صفة للمتقين بعد صلاح العقيدة إقامة الصلاة، وهذا يدل على المكانة العظيمة للصلاة، وأن كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم موضوع، وهي عماد الدين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من العمل. ويدل في هذا النص على مكانة الصلاة العظيمة ومنزلتها العلية أنها ذكرت بعد العقيدة مباشرة. الدين عقيدة وماذا؟ وعمل. عقيدة وشريعة. أول العمل في مقدمة العمل الذي جاءت به الشريعة ماذا؟ الصلاة. والله جل وعلا قال: يقيمون، الذين يقيمون الصلاة، ما قال الذين يصلون، الذين يفعلون الصلاة، الذين يأتون بالصلاة، وإنما قال الذين يقيمون الصلاة. وإقامة الصلاة قدر زاد على مجرد الفعل، يقيمون الصلاة مثل ما بين المصنف رحمه الله تعالى، يتناول إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا، ظاهرا بإتمام الأركان الشروط والواجبات والعناية بالسنن، هذا كله إقامة للصلاة، وباطنا بالخشوع فيها وإقبال القلب فيها على الله سبحانه وتعالى الذي هو روح الصلاة. قال: وإقامتها باطنا بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقول ويفعل منها. انتبه لهذه الفائدة، وتجد تفاصيلها في كتاب الصلاة لابن القيم، فائدة مهمة. قال: يتدبر ما يقول ويفعل منها. لما يصلي المصلي يتدبر في صلاته ما يقول، ما يتلو من القرآن، وما يأتي به من أذكار، يعني يتدبر في التكبير: الله أكبر، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. لا يقولها ألفاظا مجردة، بل يقولها وهو يعمل قلبه على استحضار معانيها، هداياتها، دلالاتها، يتدبر. وأيضا يتدبر في أعمال الصلاة، ما يفعل: الركوع، السجود، الجلسة، التشهد، جلسة التشهد، الجلسة بين السجدتين، يتأمل في هذه الأعمال. وابن القيم رحمه الله تعالى له تفاصيل نافعة جدا مفيدة للعبد في إعانته على هذا التدبر، تدبر لأقوال الصلاة والتدبر لأفعال الصلاة. قال: فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأيضا قال الله فيها: واستعينوا بالصبر والصلاة. في الآيتين، في هاتين الآيتين، أن الصلاة فيها معونة ومزدجر، معونة استعينوا بالصبر والصلاة. ومزدجر إن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر، لكن ما هي الصلاة المعينة وما هي الصلاة الزاجرة؟ أهي كل صلاة؟ أهي نقرها كنقر الغراب؟ أهي إضاعة وقتها والإتيان بها هكذا سريعا ليتخلص منها؟ قال الذين يقيمون الصلاة، إقامتها يدخل فيها الحفاظ على الوقت، يدخل فيه العناية بالأركان الشروط الواجبات، ويدخل فيه روح الصلاة ولب الصلاة، وهو حضور القلب، حضور القلب وأداؤها بخشوع. وبحسب هذا الحضور من القلب يكون الحظ من الأجر، لأن كما ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الرجل يصلي ليس له من صلاتها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا عشرها إلا ثمنها إلى آخره. ما معنى هذا؟ يعني ليس له إلا ما عقل من صلاته، هذا المعنى، ليس له إلا ما عقل من صلاته. قال الشيخ وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب العبد من صلاته إلا ما عقل منها، ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. هذا في حديث لكن لم يثبت ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل منها، لكن المعنى يدل عليه الحديث الآخر، ليس له من صلاته إلا نصفها إلا، هذا ثابت. قال ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. ما معنى يدخل في الصلاة؟ يعني التي مأمور بإقامتها، فكما أن العبد مأمور بإقامة الفريضة بأركانها وشروطها وحضور القلب فيها، فكذلك ومأمور بماذا؟ في النافلة أن يقيم الأركان والشروط والواجبات ويؤديها بحضور قلب. نعم.
قال رحمه الله ثم قال ومما رزقناهم ينفقون، يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير. ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله، وأتى بمن الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله تعالى الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم وواسوا إخوانكم المعدمين.
قال قول الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون، قال ومما رزقناهم، من تفيد التبعيض، لم يقل وينفقون ما رزقناهم، قال ومما رزقناهم، أي ينفقون بعض وقليل مما رزقناهم. وهذا فيه أن الزكاة والصدقة هي قليل من كثير، هي قليل من كثير، قليل يخرجه الغني من كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه، وهي صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. وسميت في الشريعة زكاة، يؤتون الزكاة، سميت زكاة لأنها فيها زكاة لمن يخرج المال، زكاة لقلبه، وفيها أيضا زكاة لماله، ما نقصت صدقة من مال بل هي بركة لماله وسعة فيه، وأيضا زكاة للمجتمع لأنها تقوي التكافل، تراحم المطلوب بين أهل الإيمان، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، قال يدخل فيها النفقة الواجبة، مما رزقناهم ينفقون يدخل فيها النفقة الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، ويدخل فيها أيضا النفقة المستحبة، ويدخل فيها النفقة المستحبة بجميع طرق الخير. ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون على من لم يذكر في الآية، على من لم يذكر في الآية، يقول الشيخ ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله، كثير وجوه الخير. الواجبة وجوهها ثمانية كما في آية الصدقات في سورة التوبة، والمستحبة بابها واسع، بابها واسع، فلم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، قربة إلى الله بشرط أن يكون أخرجها تقربا، أخرجها تقربا إلى الله يريد بها وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال وأتى بمن الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعون هم بإنفاقه، بل ينتفعون هم بإنفاقه، ينتفعون أي بوجوه عديدة من الانتفاع، من أعظمها أعظم الانتفاع الوقاية من شح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن المنافع البركة في المال، يحصل لماله بركة، الصدقة لا تنقص المال بل تكون سببا لبركة المال. ومن الفوائد الزكاة التي تحصل للقلب، الزكاة التي تحصل للقلب، خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ففيها طهارة وفيها زكاة للمال. قال وينتفع بها إخوانهم أي الفقراء المحتاجين، تنفعهم غاية النفع لأنها تسد حاجة وعوز وفقر. وفي قوله رزقناهم، مما رزقناهم، هذا تذكير للغني أن المال الذي بيدك هذا منة الله عليك، الله الذي أعطاك إياه والله الذي رزقك إياه، فلا تشح بما أعطاك الله وأكرمك سبحانه وتعالى به. في قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما الله الذي ملككم إياها ورزقكم إياها. كم من الأذكياء وفطناء الناس دخلوا في وجوه في التجارة ما حصلوا شيئا، مع ذكائهم وحدتهم فطنتهم ونبهتهم ما حصلوا شيء. وكم من أناس يعني يعد ليس من الأذكياء، وربما يوصف بعضهم بأنه من الأغبياء، ويحصل مالا كثيرا تنفتح عليه الدنيا وتصب عليه صبا. فهذا رزق الله، هذا رزق الله سبحانه وتعالى. لا يقول القائل ورثته كابرا عن كابر، أو أنا حقيق به، أو حصلته بجدارتي وفطنتي ونباهتي. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم وواسوا إخوانكم المعدمين. اشكروه، هذا فيه أن الصدقة من الشكر، هذا فيه أن الصدقة من الشكر، شكر المنعم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان.
قال رحمه الله، وهذه لطيفة ينبه عليها، يقول: كثيرا ما يجمع بين النفقة والصلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، كثيرا ما يجمع بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا توصف الزكاة بأنها قرينة الصلاة في كتاب الله. ما معنى قرينتها؟ أي رفيقتها، تذكر الصلاة فتذكر معها، تذكر الصلاة فتذكر معها، فهي قرينة الصلاة. والصلاة أفضل العبادات البدنية، أفضل العبادات البدنية، والزكاة أفضل العبادات المالية، أفضل العبادات المالية. قال الشيخ في وجه كثرة الجمع بين الصلاة والزكاة في القرآن، قال: لأن الصلاة متضمنة للإخلاص المعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على العبيد، الإحسان على العبيد. ويجمع هذين الأمرين قول الله عز وجل: وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين، أي أحسنوا في عبادة الخالق وأحسنوا في معاملة المخلوق. فالزكاة متضمن الإحسان للعبيد، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، سعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين، فلا إخلاص ولا إحسان. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وهو القرآن والسنة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه، فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه، إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم، بما حاصله عدم التصديق بمعناها وإن صدقوا بلفظها، فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. وقوله: وما أنزل من قبلك، يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه، خصوصا التوراة والإنجيل والزبور، وهذه خاصية المؤمنين، يؤمنون بالكتب السماوية كلها وبجميع الرسل، فلا يفرقون بين أحد منهم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعدنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.